أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثانية، يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه، فلو باع الحمام الطائر أو غيره من الطيور المملوكة لم يصح. هذه هي المسألة الثانية التي عقدها في هذا الباب. يقول يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه، وسيأتي أن هذا الشرط ليس في خصوص المبيع بل حتى في ماذا؟ في الثمن، في المثمن والثمن، أن يكون ماذا؟ مقدورا على تسليمه. خب، هذا هو الشرط الأصلي، أن يكون مقدورا على تسليمه. يفرع يقول فلو، هذا بعرف الفعل التفريع، فلو باع الحمام الطائر أو غيره من الطيور المملوكة لم يصح. ليش؟ لأن الحمام الطائر لا يمكن تسليمه مع أنه مملوك لي باعتبار أني أملكه ثم طار، طيرانه لا يخرجه عن ملكي، مع ذلك ماذا؟ لا يجوز بيعه باعتبار عدم إمكان التسليم. تريد تقول انه يرجع له؟ هو واحد حتى حين عضو سفر بيتكلم لم يصح إلا أن تقضي العادة بعوده. إذا كان معتاد العودة، الآن كثير من الأشخاص يفتحون أقفاصهم الكبيرة ويخلون الحمام يطلع ويرجع. الآن الحمام طارئ، لكن بعد 5 دقائق تعود. ففي مثل هذه الحالة القدرة على التسليم حاصلة بلا شك ولا ريب، فلهذا لا يستشكلون في ماذا؟ في جواز البيع في مثل هذه الحالة. يقول إلا أن تقضي العادة بعوده فيصح بيعه. يعني ليش؟ لأنه حينئذ كالعبد المنفذ في الحوائج، هذا الحمام يصير من قبيل ماذا؟ من قبيل العبد الذي أرسلته إلى حاجة، قلت له روح اشتري لي خبز من الخباز مثلا. هذا لا يقال بما أنه الآن ليس تحت يدي فماذا؟ فأنا غير قادر على التسليم. القدرة على التسليم حاصلة حين العقد، واضح؟ فهذا من قبيل ماذا؟ العبد المنفذ في الحوائج. والدابة المرسلة، الدابة المطلقة التي ترجع عادة، يعني تتوضع في الأعشاب وترجع. نعم، لا يصح إذا كان غير قادر على التسليم، لا يصح. على أضح على نسكات ستأتي إن شاء الله. خب، والدابة المرسلة، ولو باع المملوك الآذق أي الهارب، هذا العبد الآذق لو باعه مولاه مع أنه غير قادر على تسليمه، مقتضى القاعدة التي أسسها هي ماذا؟ عدم صحة البيع. يقول ولو باع المملوك الآذق المتعذر تسليمه صح، لكن مع الضمينة إلى ما يصح بيعه منفردا. خب، البحث هنا في القدرة على التسليم واشتراط صحة البيع بالقدرة على التسليم، وقد استدلوا على ذلك بعدة أدلة، أدلة كثيرة جدا تدل بها على هذه الشرطية. خب، من هذه الأدلة ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر، والسيد الخوئي رحمة الله عليه ناقش هذا الحديث، تعرفون بعد على جري العادة، سندا ودلالتين، وقال لا يعلم وجود الغرر هنا مطلقا. نعم، في بعض الموارد قد يحصل الغرر، أما مطلقا لا نسلم بحصول الغرر مطلقا، وناقش في سند الرواية أصلا. واستدل ايضا بالرواية الاخرى لا تبع ما ليس عندك، وهذه ايضا ناقشها السيد الخوئي. وبالتالي لم يستدل بهاتين الروايتين، لم يتم الاستدلال عنده بهاتين الروايتين دلالتين وسندين. من الأدلة التي سيقت أيضا، وهي أدلة قلنا كثيرة، من هذه الأدلة ما قيل من أن العقلاء لا يرون المالية في المال الذي لا يمكن التسليم أو التسلم فيه، هذا المال لا يمكن التسليم أو التسلم فيه، هذا العبد الآبق أو الدابة الشاردة أو نحو ذلك، يعني المال في الواقع لا يمكن تسليمه أو تسلمه، فهو ليس بمال في نظر العقلاء، وإن كان موجود على وجه الكرة الأرضية، لكن بما أنه غير مقدور على التسليم فالعقلاء يرون أنه ماذا؟ ليس بمال، وبالتالي فلا يصح بيعه. وهذا الوجه يقول السيد الخوئي وجه وجيه، إن قلنا باشتراط المالية في المبيع، واضح؟ إن قلنا باشتراط المالية واعتبار المالية في المبيع، يعني اعتبار أن يكون المبيع مالين، فهذا الوجه وجيه. لكن أشرنا أن السيد الخوئي لا يرى اعتبار أن يكون المال أن يكون المبيع عفوا مالين، بل يكفي أن يكون ماذا؟ له غرض عقلائي، والغرض قد يتحقق ولو لم يكن هناك مال، برجاء أن يعود. مثلا قال لي واحد أبيعك عبدي بدينار وهو آبق، أقول له خذ ماكو مشكلة أشتري لدينار، الغرض في فلاح الجزر أخذنا مثلا، قد ألقى بالغرض خب ما ممكن، والمبلغ زهيد جيد خب، وعليه فهذا الدليل ايضا لا يراه السيد الخوئي تاما، بما على انه لا يرى ماذا؟ اشتراط المالية. ولهذا ذكر السيد الخوئي بعد اخذ ورد طويلين قال بان مقتضى القاعدة هو صحة البيع، مقتضى القواعد هو صحة البيع ما لم يكن المبيع تالفا عرفا. اذا كان العرف لا يرى ان المبيع تالف، يعني المبيع لابد ان البيع يتعلق بمبيع موجود ولو في نظر العرف، يعني اما اذا كان المبيع تالفين بحيث لا يرجى بتاتا العثور على هذا المبيع بتاتا، ولا يمكن الاستفادة منه من دون قبضه، يعني العبد قد يستفاد منه من دون قبضه ولو بالاعتاق مثلا، ملكته ثم اعتقه، هذه فائدة في النهاية. يقول لو لم يكن هناك امكانية للقبض ولا مجال للاستفادة منه من دون قبضه، فهذا ولا يؤمل، يعني لا يؤمل العثور عليه حينئذ، هذا قد يقال انه ماذا؟ تالف عرفا. يقول في مثل هذا نسلم بعدم ماذا؟ صحة البيع. اما في غيرها مثل هذا المورد لا دليل على ماذا، يعني مع وجود احتمال القبض، يعني احتمال استلام هذا المبيع ولو في المستقبل ولم يعد ثالث بنظر العرف، فمقتضى القواعد ماذا؟ هو صحة البيع حينئذ، هذا على مقتضى القواعد، ها بغض النظر عن النصوص الخاصة، واضح؟ احنا نتكلم الآن على مقتضى القواعد. ثم يقول أن النصوص الخاصة دلت على ماذا؟ دلت على عدم صحة البيع، دلت على عدم صحة البيع في ماذا؟ في العبد الآبق، عند عدم القدرة على تسليمه وتسلمه. الروايات نعم الآن أقول، هو أول شيء أسس القاعدة ثم قال أن النصوص دلت على ماذا؟ دلت على عدم جواز بيع العبد العابق مع عدم القدرة على تسليمه أو تسلمه، إما أن المالك قادر على تسليمه أو المشتري قادر على تسلمه، وإلا فلا يصح بيعه إلا مع الضمينة. هذا هو مفاد بعض النصوص مثل الرواية 22733. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن رفاعة النخاس. يعني شنو النخاس؟ من يبيع لا 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 قبل ذات من يبيع الثمار، من يبيع العبيد هو النخاس. وهذا السؤال مربوط بالعبيد ملتفين. هذا رفاعة النخاس ثقة موثق، يعني صرح بوثاقته. خب والسند بقيته واضح بعد. قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام، قلت له: أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة؟ بعد يسأل عن وظيفة بعد، وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا. أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا، أنا أروح أدورها. قال: لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا، فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما، فإن ذلك جائز. فالرواية صريحة في عدم صحة شراء الجارية لوحدها لكونها آبقة، ونحوها أيضا الرواية التي بعدها وهي موثقة سماعة الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام. هذا من هو الحسن؟ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة أخوه الحسن بن سعيد الأخوازي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله. قال: لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر ويقول: أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقله فيما اشترى منه. يعني إذا لم يجد العبد في النهاية أعطاه مثلا 100 دينار في قبال العبد والكتاب. هذه 100 دينار إذا لم يجد العبد كانت هذه 100 دينار في قبال الكتاب. يقول: كان الذي نقده يعني دفعه فيما اشترى منه، يعني هو المفروض أنه لم يجد العبد، وهذه 100 دينار في قبال ماذا؟ صارت في قبال الكتاب. هذه الرواية والرواية التي قبلها دلتا على ماذا؟ على عدم صحة بيع العبد الآبق إلا مع الضمينة. والمستفاد من ذيل الموثقة موثقة سماعة حيث ورد فيها: فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى من فيما اشترى من. المستفاد من هذا الذيل جواز بيع غير المقدور على تسليمه مع الضمينة. ما كان غير مقدور على تسليمه، يقول السيد الخوئي رحمكم الله، إذا كان هناك شيء غير مقدور على تسليمه أهم من أن يكون عبدا أم لا، لا نخصها بالعبد. ما كان غير مقدور على تسليمه يصح بيعه. إذا كنا نحن وظاهر الرواية ما كان غير مقدور على تسليمه يصح بيعه مع الضمينة، نضم إليه شيئا، لا يختص بماذا؟ بالعبد، إلا أن المشهور لم يلتزم به في غير العبد الآبق، لم يلتزم بصحة البيع في غير العبد الآبق. في العبد العابق قالوا نعم يصح البيع مع الضمين، وأما في غير العبد العابق فلم يلتزموا بصحة البيع، هكذا قال السيد الخوئي. وإن كان مقتضى ظاهر الرواية يقول السيد الخوئي صحة البيع حتى في غير العبد، ليش؟ لأن الرواية قالت فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقله فيما اشترى منه. وهناك مجال للتأمل في استظهار سيد الخوئي في شمولها لغير العبد، لعل ما ذهب إليه مشهور أقرب والله العالم. على أي حال تأمل في الرواية بعد ما نحن نعمق البحث أكثر، هو بحث على مستوى النمعة، عرفتي؟ خوف احتمال خصوصية العدل موجودة شيخ في نادرة فيها الكلام سيد الخوي، إذا ما نحتمل خصوصية للعدل يأتي كلام سيد الخوي، نحتمل خصوصية للعدل. فإن لم يقدر على العدل، نقول فإن لم يقدر على الشيء المشترك، قال ربما العدل له هذه الخصوصية، أنه إن لم يقدر عليه وكنت قد افتريت تكون له هذه الخصوصية. فليكن ما المانع من أن نقول أن هذا خاص بالعدل؟ خب يقول صح مع الضمينة، نرجع إلى المثل، صح مع الضمينة إلى ما يصح بيعه منفردان. قال الشهيد السامي رحمة الله عليه في المسالك، هذه ما يصح بيعه منفردا، فسرها في المسالك قال فتخرج ضميمة أو ضميمته إلى آذق آخر، إذا ضم إلى آذق آخر، لأن الآذق الآخر أيضا لا يصح بيعه منفردا. تقول والله عندي عبدين آذقين أبيعك إياهما بمئة دينار، نقول خب ضممت آذقا إلى آذق لا يثمر شيئا لأنه لا يصح بيعه منفردا. يقول فتخرج ضميمته إلى آذق آخر وما لا ينفرد بالبيع لقلته ونحوه. مثلا أبيعك العبد وهذه الحبة من الأرز، هذه مما لا يمكن بيعها لوحدها لقلتها، واضح؟ يقول إلى ما يصح بيعه منفردا. فإن وجده المشتري وجد العبد وقدر على إثبات يده عليه فبها ونعمت، وإلا إذا لم يقدر كان الثمن بإزاء الضمينة، المئة دينار التي دفعت بإزاء الكتاب، اشتريت العبد والكتابة بمئة دينار ولم أقدر على استلام العبد، فكانت المئة دينار في قبال الكتاب، وإلا كان الثمن بإزاء الضمينة، ونزل الآبق بالنسبة إلى الثمن منزلة المعدوم. يعني شنو منزلة المعدوم؟ يعني لا يسترد من الثمن ما يقابل العبد الآبق. شوف تارة أشتري الكتاب والحقيبة بدينارين، فلا يمكن استلام الحقيبة، يتعذر على البائع تسليم الحقيبة، فماذا؟ فأسترجع من الثمن ماذا؟ دينارا مثلا، الدينار الذي هو في قبال الحقيبة. ليش؟ لأنه الثمن وهو الدينارين في قبال العبد وفي قبال في قبال الكتاب وفي قبال الحقيبة. في مثالنا الذي ذكرناه في العبد الآبق لا يسترد شيئا، فلماذا؟ بل هذا المبلغ هو في قبال الشيئين معا، بحيث إذا لم يسلم العبد هذا الثمن يكون في قبال الضمينة الأخرى. يقول ونزل الآبق بالنسبة إلى الثمن منزلة المعدوم، ولكن مع ذلك يقول لا يخرج بالتعذر عن ملك المشتري، بتعذر تسليمه لا يخرج عن ملك المشتري، وهذا خروج عن القاعدة بأن نقول أن الثمن لا يخصف عليهما مع تعذر ماذا؟ التسليم، لأن القاعدة التي أسست في محلها القدرة على التسليم، ولكن لا يخرج بالتعذر عن ملك المشتري، فيصح عتقه عن الكفارة أو عتقه قربة إلى الله مطلقا هكذا من غير كفارة حتى. فيصح عتقه عن الكفارة وبيعه لغيره مع الضمينة. يصح لي على الآن لم أتمكن أروح أدور لي شخص ثالث أيضا وأضم كتاب وأبيعه شنو بمئة دينار مثلا سأسترد المئة، ويبيعه لغيره مع الضمينة أو بيعه لغيره مع الضمينة، ولا خيار للمشتري مع العلم بإباطة. إذا كان المشتري عالما بإباطة العيب لا خيار له. ليش؟ لأنه أقدم على النار، هو أقدم على شراء ما يعلم بأنه قد لا يسلم له لقدومه على النقص، هو بنفسه أقدم على هذا الشيء. أما لو جهل جاز الفسخ، عفوا أما لو جهل مع العلم، أما لو جهل المشتري يعني جاز الفسخ إن كان البيع صحيحان. يعني شنو إن كان البيع صحيحان يا شيخ حسين؟ يقول جاز الفسخ إن كان البيع صحيحا، لأنه تارة يكون البيع صحيح وتارة يكون البيع فاسدا. ليش يكون البيع فاسدا؟ إذا لم يضم. صباح، لأنه اشترطنا في العبد الآبق أن يضم إليه شيء، لو اشترى العبد الآبق هكذا من غير ضمينة لا يصح البيع أصلا. نعم لو اشتراه مع الضمينة وجاهل بأنه عابق، قال له الشيخ حسين جاءني وقال أبيعك عبدي زيد مع الكتاب بكم؟ بمئة دينار. أنا مفكر العبد موجود، تبين أنه هارب، فأنا جاهل بالأمر. يقول صح البيع صحيح لأنه بيع للعبد مع الضمينة، فهو بيع صحيح في ذاته. غاية ما هنالك أنا جاهل بالإباق وهذا نقص مهم، فأسلط على ماذا؟ على خيار الفسخ. جاز الفسخ إن كان البيع صحيحان، ويشترط في بيعه يعني في بيع العبد الآبق ما يشترط في غيره، في غير العبد من كونه معلوما، يعني أوصافه معلومة مشخصاته معلومة حتى يتميز الثمن، حتى يتميز المثمن يعرف المشتري ماذا يشتري، من كونه معلوما موجودا عند العقد. أما لو كان حين العقد تبين أنه قد مات حين العقد فلا يصح بعد. اكتشفنا بعد أن أجرينا العقد أنه قبل ساعة من العقد توفي، بعد العقد وقع على شيء غير موجود، من كونه معلوما موجودا عند العقد وغير ذلك سوى القدرة على تسليمه. نشترط كل الشروط الأخرى إلا هذا الشرط هو القدرة على التسليم. هذا بعد هو عنوان العبد العابق، بعد لوحظ فيه عدم القدرة على التسليم. فلو ظهر تلفه حين البيع، كما لو مات يعني، فلو ظهر تلفه حين البيع أو استحقاقه لغير البائع، تبين أن الشيخ حسين ليس هو المالك لهذا العابد، أو مخالفا للوصف، أنا اشتريت على أن يكون عبدا أبيضا تبين أنه أسود، أو مخالفا للوصف بطل البيع فيما يقابله في الأولين. بطل البيع فيما يقابله في الأولين، المثالين الأولين وهو ظهور التلف أو استحقاقه لغير البائع، يعني كونه مملوكا لغير البائع. تبين أن الشخصين باعه بيعا فضوليا في هذين الموردين، ماذا؟ بطل البيع. طبعا البطلان في المورد الثاني بطلان مراعى بعدم الإجازة، وإلا هو عقل فضولي في النهاية، إلا أن يقال بأنه لا يمكن التصحيح. يمكن أن يقال أيضا لا يمكن التصحيح إلا إذا كانت الضميمة أيضا ملكا للغير، لأنه حتى يسلم جزء من الثمن للبائع. مال المسكين للنكتة يعني لو كان الكتاب والعبد ملكا لزيد، ف باع عن الشيخ حسين الكتاب والعبد بيعا فضوليا، هنا نقول البيع مراعى بالإجازة. أما لو لا، لو كان الكتاب ملكا للشيخ حسين والعبد ملك لزيد فباعني إياهما، هنا قد يأتي إشكال، قد يأتي إشكال من جهة أن الثمن لن يتجه جهة واحدة، فذاك كأنه أخذ الثمن بالباطل، فيه مجال يعني للأخذ والرد. أو مخالفا للوصف بطل البيع فيما يقابله، ما يقابل العبد يعني في الأولين، وتخير المشتري في الأخير وهو مخالفته للوصف، تبين أن وصفه مختلف. هذا أكثر ما هنالك أنه يتخير المشتري، أكثر من هذا بعد لا يستحق. وتخير المشتري في الأخير على الظاهر. لا، ما إلا خصوصية، ما المانع يعني؟ احنا ذكرنا بعد دليل بيع الفضولي شامل له. ولو قدر المشتري على تحصيله يعني تسليمه استلامه عفوا دون البائع، يعني انا يمكنني اخذ العبد لكن البائع لا يمكنه ماذا؟ الوصول اليه وتسليمه. واضح؟ يعني يمكن التسلم ولا يمكن التسليم. ابن عنوان التسليم وهو الذي يقوم به ماذا؟ البائع، بحيث يسلم المبيع للمشتري، وتعالى نفس المشتري يمكنه الوصول والتسلم من دون تدخل من البائع. هنا يقول ولو قدر المشتري على تحصيله يعني تسلمه دون البائع، فالأقرب عدم اشتراط الضميمة في صحة البيع، فيصح البيع حتى من دون ضميمة حينئذ لحصول الشرط وهو القدرة على تسلمه. نشترط في صحة البيع القدرة على التسلم، والقدرة حاصلة هنا. هو وجه الاشتراط، شلون يعني وجه الاشتراط؟ مع انه قال لا يشترط، حيث ذكر الماتن ان الاقرب عدم الاشتراط على اشتراط الضمينة، فهذا يعني وجود رأي قريب. بماذا؟ للقول بالاشتراط. مثلتين؟ شوف العبارة، فالاقرب عدم اشتراط الضمينة، معناها في قبال هذا الاقرب هناك قول قريب. هذا القول القريب ما هو وجهه؟ يبين ووجه الاشتراط صدق الإباط معه. هذا يطلق على عنوان عبد الأبق أم لا؟ أنا يمكنني أن أستلمه، لكن بما أنه البائع لا يمكنه ماذا؟ تسليمه، يطلق علي أنه عبد أبق، وحينئذ مع صدق الإباط معه لا بد من الضميمة بمقتضى النص الذي قرأناه. يقول ووجه الاشتراط صدق الإباط معه مع عدم القدرة على التسليم، يعني أو في هذه الحالة السابقة، يعني الموجب صدق الإباط الذي يوجب الضميمة بالنص، الموجب للضميمة بالنص. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وكون الشرط التسليم، وهو أمر آخر غير التسلم. الذي حصل هنا هو القدرة على التسلم، مو القدرة على التسليم، في حين نحن نشترط في صحة البيع القدرة على التسليم، والتسليم هنا غير حاصل. واضح يا شيخ حسين؟ واضح؟ هذا جواب أجابه الشهيد الثاني، ويضعف هذا الوجه، وجه الاشتراط يضعف بأن الغاية المقصودة من التسليم حصوله، يعني حصول المبيع بيد المشتري بغير مانع، وهي موجودة هنا، يعني لا موضوعية لعنوان التسليم وهي موجودة. والموجبة للضمينة، أي والغاية الموجبة للضمينة، مو نشترط الضمينة في العبد الآبق، الغاية الموجبة للضمينة العجز عن تحصيل العبد، وهي مفقودة هنا، وعليه فلا معنى للقول باشتراط الضمينة في مثل هذه الحالة. روشن يا شيخ حسين؟ وعدم لحوق احكامها لو ضمن. في مثل هذه الحالة لو قدر المشتري على تحصيله تحصيل العقد العارق جيد، ذكر ان الاقرب عدم اشتراط ماذا؟ الضمينة. خب لو ضم ضميمة مع العقد، هل تلحقها احكام الضميمة بحيث تترتب عليها اثار الضميمة السابقة ام لا؟ هناك قلنا من ضمن الاثار انه لو لم يمكنه استلام العقد في المثال الاول، قلنا يكون الثمن كله بإزاء الضميمة، مو كذي؟ هنا في المثال الثاني في المورد الذي يكون المبيع يكون المشتري قادرا على تسلم المبيع، مفهومين؟ لو ضمننا شيئا ثم عجز المشتري، المشتري حين العقد كان قادرا لكن حينما اراد عجز عن قبض المبيع، حينما اراد قبضه عجز عنه، حينئذ هل تترتب اثار الضميمة؟ فنقول الثمن وهو الدينار كله بإزاء الكتاب ام لا؟ لا تترتب. واضح الكلام؟ يقول وعدم لحوق احكامها احكام الضميمة الا وضم، وعليه فيوزع الثمن عليهما، ما يكون الثمن كله بإزاء الكتاب، بل نأتي ونقيم الكتاب ونقيم العبد ونقول الذي يخص الكتاب هو دينارين وثمانية وتسعين دينار، الباقية هي بإزاء العبد. واضح؟ فيوزع الثمن عليهما لو لم يقدر على تحصيله أو تلف قبل القابض فليموت. يشترط في صحة البيع ماذا؟ التسلم قبل التلف بعد حتى يتلف من مال المشتري. أما لو مات العبد حتى العبد غير الآرق أصلا قبل استلامه مات، هذا موته من مال البائع مو من مال المشتري لأنه قبل التسليم. وعليه فيوزع الثمن عليهما أي على العبد والضميمة لو لم يقدر المشتري في مثالنا على تحصيله أو تلف قبل القابض، تلف ماذا؟ تلف العبد قبل القابض، ولا يتخير لو لم يعلم بإباقه، لو لم يعلم بإباقه لا يتخير. ليش؟ لأن فرض الكلام أنه قادر، شوف فرض الكلام أن المشتري قادر على ماذا؟ على التسلم، ولم نشترط قدرة البائع على التسليم، الشرط هو قدرة المشتري على التسلم، أليس كذلك؟ خب أنا قادر على تسلم العبد ولم أكن عالما بأن العبد آبق، بعد أن اشتريته سألته هو إن قال والله العبد آبق وعلمت أنه أني قادر على تسلمه، هل هذا يثبت الخيار لي؟ يقول ولا يتخير لو لم يعلم بإباقه، فمجرد جهلي بكونه آبقا لا يسلطني على ماذا؟ على الخيار. ولا يتخير لو لم يعلم بإباقه، ولا يشترط في الضميمة هنا أيضا، هي من ضمن الأمور صحة إفرادها بالبيع. في الضميمة هنا في المثال الأول قلنا يشترط في صحة البيع أن تكون الضميمة مما يصح إفراده بالبيع، أن يباع منفردا، هنا لا يشترط ذلك، وعليه فيمكن أن يضم هذا العبد الآبق إلى عبد آبق آخر أو إلى ما يباع، إلى ما لا يباع لوحده كحبة الأرز، مفهومين؟ ولا يشترط في الضميمة صحة إفرادها بالبيع. ليش؟ لأنه أي العبد الآبق حينئذ بمنزلة المقبوض لقدرة المشتري على قبضه، مفهومين؟ لأنه حينئذ بمنزلة المقبوض وغير ذلك من الأحكام بعد. شو دور بقية الأحكام بعد، ما يحتاج احنا نوضح أكثر مما أوضحنا. ثم يقول نسأل الآن الشهيد الثاني، كلامنا كان هالوجع الراس كله في العبد، والآن ما يبيعون العبيد، انتهى بيع العبيد منذ زمن، هل يمكن أن نطبق هذا المثال على غير العبد؟ يقول ولا يلحق بالآبق غيره مما في معناه كالبعير الشارد. البعير إذا شرد قد يقول قائل بأن المعيار واحد، البعير الشارد والعبد الآبق شيء واحد، فلا يباح إلا بالضميمة. يقول ولا يلحق بالآبق غيره مما في معناه كالبعير الشارد والفرس العاير على الأقوى، بل المملوك المتعذر تسليمه بغير الإباق أيضا. عندي عبد غير عابق لكن لا يمكنني تسليمه لعلة من العلل، اقتصارا فيما خالف الأصل على المنصوص. إذن هذا خلاف الأصل سنقتصر فيه على القدر المتيقن الذي أخرجته الرواية وقالت بصحة البيع فيه وهو العبد الآبق، فيصح مع الضميمة، وأما غيره فلا يصح. الآن بيجينا مثال الضال وغيره. فليكون في المثال الأول لو تلف العبد أو تبين أن العبد ثالث يوزع الثمن أو لا يوزع؟
لا يوزع،
لا يوزع الثمن، لكن لو تبين أنه ثالث خب هنا يسترد من الثمن يوزع العبد. بس في المثال الثاني الثمرة تظهر واضحة لأنه يوزع في المثال الثاني. شيخنا قلنا يوزع في المثال الثاني، المثال الأول لا يوزع، أما في المثال الثاني يوزع، فظهرت الثمرة أم لا؟ إذا وزع، إذا وزع فيما لو تلف العبد قبل التسلم، قبل التسلم أسترد بإزاء المبلغ الذي بإزاء العبد، لأنه المفروض أنه تلف قبل التسلم، ومبلغ بإزائه ومبلغ بإزاء الكتاب. يقول بل المملوك المتعذر تسليمه بغير الإباق اقتصارا فيما خالف الأصل على المنصوص. هذا إذا جعلنا أن الأصل هو مقتضى الأصل هو الفتاة مع عدم القدرة على التسليم كما ذهب إليه المشهور، مقتضى الأصل هو الفتاة، مقتضى القواعد هو الفتاة مثلي. وأما إن قلنا أن مقتضى الأصل هو الصحة في غير الثالث عرفين بحيث لا يرجع عوده ولا يستفاد منه، في الخوي هكذا قال مقتضى الأصل هو الصحة إلا في الثالث عرفين، فحينئذ يتجه القول بناء على مبنى السيد الخوي يتجه القول بالصحة على أن يكون البيع مراعا بالتسليم، واضح كغيره من البيوع. فإذا تعذر التسليم بعد ذلك نقول بماذا؟ بتسلط المشتري على الفاتح للتسليم، مقتضى فتوى السيد الخوي هو هذا، ما يلتزم بها على مستوى الفتوى بس البحث هكذا يلتزم أن مقتضى القاعدة هو هذا. أما الضال والمجحول، العبد الضال أو المجحول من غير إباقين فيصح البيع ويراعى بإمكان التسليم، فيصح البيع ويراعى بإمكان التسليم، فإن أمكن، فإن أمكن في وقت قريب، أمكن التسليم في وقت قريب لا يفوت به شيء من المنافع يعتد به أو رضي المشتري بالصبر إلى أن يسلم لزين. ولم يتضح لنا الفرق بينه وبين الدابة الشاردة، ما الفرق بين العبد الضال والدابة الشاردة؟ هناك الدابة الشاردة لم تقبل بصحة البيع ولم تقول بأن البيع مراعى بالتسليم، يصح ويكون مراعا بالتسليم ملتسين، إذ أنه في كلا الموردين خارج عن مورد النص، الدابة الشاردة خارج عن مورد النص، والعبد الضال أيضا ماذا؟ خارج عن مورد النص ومقتضى الأصل الذي أسسته أيها الشهيد الثاني هو الفتاة لعدم إمكان التسليم. يقول الشهيد الثاني لا تستعجل، أنا نفس هذا الإشكال نفس الشكل أنا سأشكله بعد قليل على الشهيد الأول. ملتفتين؟ يقول وإن تعذر فسخ المشتري، إن تعذر التسليم فسخ المشتري إن شاء، وإن شاء التزم وبقي على ملكه ينتفع به بالعتق ونحوه. هذا العبد الضال إن أمكن التسليم فبها ونعمت، إن تعذر التسليم فيتسلط المشتري على الفسخ، للمشتري حق الفسخ، فإن شاء فسخ وإن شاء أبقى. خب ويمكنه العتق حينئذ. خب ويحتمل قويا، قال وبقي على ملكه ينتفع به بالعتق ونحوه، ثم يقول ويحتمل قويا، هذا رأي الشهيد الثاني في هذه المسألة، ويحتمل قويا بطلان البيع لفقد شرط الصحة وهو إمكان التسليم، هذا مقتضى القاعدة الأساسية. وكما يجوز، خب إذا هذا بين رأيه، ثم يقول وكما يجوز جعل الآفق مثمنان أي مبيعان، يجوز جعله ماذا؟ ثمنا، سواء أكان في مقابله آفق آخر أم غيره لا فرق، لحصول معنى البيع المشار إليه في الرواية الثمن والمثمن. نسبتين معنى البيع يحصل سواء كان العبد الآبق ثمنا أو مثمنا لا فرق. خب
في إشكالكم أو في الملاحظة اللي يكون الشهر بيذكرها يعني ذكر مسألة إمكان التسليم، كأن أيضا في نفس الملاحظة ليش ما ذكر يعني سابق ضال الآن
صح. كان
نتكلم عن
الدابة
أو مجهولة مثلا،
خلاص ما ذكرت الدابة بالنسبة للدابة. الدابة على مقتضى القاعدة شاردة أو ضالة أو غيرها نفس الشيء بالنسبة للدابة. نعم بس احنا كلامنا هو أنا كان إشكالي مفارقته بين مفارقة الشهيد الأول بين العبد الضال وبين الدابة الشاردة. الدابة الشاردة، الشاردة مثل العبد الآبق الهارب، هي هاربة، شاردة يعني هاربة.
لا كلام عن المجهولة مثلا اللي بالإمكان القتيل العبد هنا
هو. نعم ما أنا مو مستفيد الحين وجه إشكالك يعني.
وأما الضال والمجهول
هو
فالآن المجهول مثلا دابة مجهولة
جيد،
ما فرق بينها وبين العبد؟
لا فرق.
وهذا كأنه
هذا
في
تساؤل، لا مو هذا تساؤلي، لا أنا تساؤلي أقول أنت قبل قليل أيها الشهيد الثاني نصصت على أن العبد على أن البعير الشارد والفرس العاير لا يصح بيعهما.
نعم.
الآن جاي تلتزم تبعا الشهيد الأول الماتين بأنه بالنسبة إلى الضال والمجهود يصح بيعه، الضال للعبد لأن الضمير هنا في كلام الشهيد الثاني.
نعم.
عفوا الشهيد الاول، الكلام في كلام الشهيد الاول، كلام الشهيد الاول يرجع كلها الى العبد، ما نتكلم عن دابه وما دابه. فانا اقول له هذا الاشكال ينبغي ان تشكله على الشهيد الاول، يقول انا ساشكله بعد قليل واشكله بالفعل. خب يقول وفي احتياج العبد الآبق على الظهر الوقت ما يسع لي الولوج، لحظه خلنا نشوف ايش قد هو باقي فيه، لا نخلي للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.